الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا اليوم الأحد الموافق للثامن من شهر شوال لعام 41 و400 ألف، وفي مسجد الصحابة في مدينة الغيضة حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، نشرع في تدريس مختصر صحيح مسلم، وهو عبارة عن صحيح مسلم إلا أنها حذفت منه الأسانيد وبعض المتابعات. وسنبدأ بمقدمة قد رصدناها لذلك لأهمية الباب ولمعرفة ما يحتاج إليه الكتاب، لأن معرفة فضل العلم سبب للاهتمام به. وقد عزمت على تسمية هذا الشرح بالإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، قلت مستعينا بالله بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الإبهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. الحمد لله العزيز المنان الذي أنزل كتابه الكريم ووحيه المبين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خيرة ولد عدنان صلى الله عليه وعلى آله ومن اتبعه بإحسان. أما بعد، فإن الله عز وجل أنزل كتابه القرآن وأتمه وأكمله وحفظه وصانه عن كل تحريف وتلبيس، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فلله الحمد والمنة، ما أعظم كرمه وما أجل نعمه التي يعجز العباد عن إحصائها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما أجهل الإنسان بها وأبعده عن شكرها، قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. ومع حفظ الله عز وجل للقرآن حرص المبتدعة على تحريف معناه، ففسروه على غير وجهه وحملوه على معان باطلة، لا سيما فيما يتعلق بالإيمان بالله وصفاته واليوم الآخر وأحكامه. فحفظ الله معناه بأهل السنة والجماعة أحق الناس بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وبالشفاعة، فاهتموا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين والمجلي والموضح لمعاني القرآن، وأضافوا إلى ذلك الاهتمام بآثار السلف الكرام على أحسن حال وأتم بيان. وكان قد ورد النهي عن كتابة غير القرآن، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه نهيه أيضا عن ذلك، ولكن حمل هذا النهي كما قال العلماء على حال دون حال، على حال دون حال، وقيل بالنسخ وقيل غير ذلك، إذ قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا، فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فدونت السنة بعد أن دون القرآن، وحفظ في المصحف العثماني، وأرسل به إلى البلدان قصة جمع القرآن. وكان من شأنه أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن يكتب الوحي، قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري. ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قال: قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، هو والله خير. فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعشب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرهما. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. وفي حديث أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وهشام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بمسواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فألحقناها في صورتها في المصحف. أخرجه البخاري في صحيحه. فضيلة أهل الحديث. قال الإمام أحمد في بيان منزلة أهل الحديث: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن الضالين. انتهى من الرد على الجهمية والزنادقة. وهم على ذلك الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله. قال أبو عيسى الحديث الصحيح في الصحيح. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سمعت محمد بن إسماعيل يقول، سمعت علي بن المديني يقول، وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فقال علي: هم أهل الحديث. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من كان قبل ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ثنتان، فسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وله طرق. قال ابن حبان رحمه الله: وقد اختار طائفة لصفوته وهداهم لزوم طاعته من أتباع سبل الأبرار في لزوم السنن والآثار، فزين قلوبهم بالإيمان وأنطق ألسنتهم بالبيان من كشف أعلام دينه واتباع سنن نبيه بالدؤوب في الرحل والأسفار وفراق الأهل والأوطار في جميع السنن ورفض الأهواء والتفقه فيها بترك الآراء، فتجرد القوم للحديث وطلبوه ورحلوا فيه وكتبوه وسألوا عنه وأحكموه وذكروا به ونشروه وتفقهوا فيه وأصلوه وفرعوا عليه وبذلوه وبينوا المرسل من المتصل والموقوف من المنفصل والناسخ من المنسوخ والمحكم من المفصوخ والمفسر من المجمل والمستعمل من المهمل والمختصر من المطول والعموم من الخصوص والدليل من المنصوص والمباح من المزجور والغريب من المشهور والفرض من الإرشاد والحتم من الإعاد والعدول من المجروحين والضعفاء من المتروكين وكيفية المعمول والكشف عن المجهول وما حرف عن المخزول وقلب من المنحول من مخايل التدريس وما فيه من التلبيس حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلب القادحين وجعلهم عند التنازع أئمة الهدى وفي النوازل مصابيح الدجى فهم ورثة الأنبياء ومأنس الأصفياء. انتهى من مقدمة صحيح بن حبان. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خلقه من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم المأمونون عليه والعدول حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. انتهى من شرف أصحاب الحديث. والحال كما قال فيهم الصوري رحمه الله: قل لمن عاند الحديث واضحا عائبا أهله ومن يدعيه، أبعلم تقول هذا أبلي أم بجهل فالجهل خلق السفيه، أتعيب الذين هم حفظوا الدين من التراهات والتمويه. وإلى قولهم وما قد رووه: راجع كل عالم وفقيه. طرق عناية السلف بحفظ السنة. وقد تنوعت عناية السلف رحمه الله تعالى بالسنة المطهرة، وذلك حسب الإمكانات والوسائل المتاحة في كل عصر، ولذلك نلاحظ أنهم بذلوا غاية الجهد وكافة الإمكانات ومختلف الوسائل في العناية بالسنة علما وعملا حفظا وكتابة ودراسة ونشرا بين الأمة. أولا، العناية بالسنة في عصر الصحابة. كان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يستفيدون أحكام الشريعة من القرآن الذي يتلقونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كانت تنزل آيات من القرآن الكريم مجملة غير مفصلة أو مطلقة غير مقيدة، كالأمر بالصلاة جاء مجملا لم يبين في القرآن عدد ركعاتها ولا هيئتها ولا أوقاتها، وكان الأمر بالزكاة جاء مطلقا لم يقدر بالحد الأدنى الذي تجب فيه الزكاة ولم يبين مقاديرها ولا شروطها، وكذلك كثير من الأحكام التي لا يمكن العمل بها دون الوقوف على شرح ما يتصل بها من شروط وأركان، فكان لابد لهم من الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة الأحكام معرفة تفصيلية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه وأدرى الخلق بمقاصد شريعة الله عز وجل وحدودها ومراميها. وقد أخبر الله في كتابه الكريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبينا للقرآن وموضح لمراميه وآياته، حيث يقول تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون حدود أمره ونهيه ويقتدون به صلى الله عليه وسلم في كل أعماله وعباداته ومعاملاته، إلا ما علموا منه أنه خاص به، فكانوا يتعلمون منه أحكام الصلاة وأركانها وهيئتها أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي، ويأخذون عنه مناسك الحج وشعائره امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقد بلغ من اقتدائهم به أن كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا أو يسألوه عن علته أو حكمته. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني إن فيهما قدر أو قال أذى. ولقد بلغ حرصهم على تتبعهم لأقواله وأعماله أن كان بعضهم يتناوب ملازمة مجلسه يوما بعد يوم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما أخرجه عنه البخاري: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، وإذا نزل فعل مثل ذلك. والقصة في البخاري. كما كانت القبائل النائية عن المدينة ترسل إليه صلى الله عليه وسلم بعض أفرادها ليتعلموا أحكام الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون إليه معلمين ومرشدين، بل كان الصحابة يقطع المسافات الشاسعة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة نازلة أو حكم شرعي ثم يرجع لا يلوي على شيء. أخرج البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث إن امرأة أخبرته بأنها أرضعته وزوجته فركب من فوره وكان بمكة قاصدا المدينة حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن حكم الله في من تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاعة، ثم أخبرته بذلك من أرضعتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل. وكذلك كان من عادتهم رضي الله عنهم أن يسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشؤون الرجل مع زوجته لعلمهن بذلك، كما كانت النساء تذهب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألنهن عن أمور دينهن، وأحيانا يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشأن السؤال عنه من أمورهن. فإذا كان هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من التصريح للمرأة بالحكم الشرعي أمر إحدى زوجاته أن تفتيها إياه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في كيفية التطهر من الحيض. هكذا كانت عناية خير القرون رضوان الله عليهم بالسنة المطهرة في حياته صلى الله عليه وسلم اقتداء تاما به ووقوفا عند حدود أمره ونهيه وتسليما كاملا لحكمه والتزاما دقيقا بهديه وحرصا شديدا على تعلم سنته صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإننا نجدهم رضي الله عنهم إضافة إلى ما سبق ذكره يسلكون مجالات أخرى للعناية بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والحفاظ عليها، من ذلك حفظها والتثبت من ذلك، حتى كان أحدهم يرحل في الحديث الواحد مسافة شهر ليتثبت من حفظه، وكذلك كتبتها في الصحف والأجزاء ثم نشرها بين الناس وغير ذلك من المجالات. كل ذلك وفق منهج علمي وعملي يمكن الإشارة إلى أهم ملامحه فيما يلي: استشعار الصحابة الكرام رضي الله عنهم عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم لحفظ الشريعة كتابا وسنة وتطبيقها ثم تبليغها إلى الأمة أداء للأمانة التي اختيروا لها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وقد كانوا رضي الله عنهم خير من حمل هذه الأمانة وخير من أداها بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الاستشعار لعظيم المسؤولية منطلقا مما وعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي ووعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وكذلك بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقوله: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكلما سمع. وقوله: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وغير ذلك من الأحاديث. لذلك كله كان الصحابة رضي الله عليهم مع حرصهم على تبليغ دين الله للأمة شديدي التحري والتثبت فيما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يحدثون بشيء إلا وهم واثقون من صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون من الأخبار إلا ما عرفوا صحته وثبوته. وهذه نماذج من أقوالهم ومواقفهم في ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك إني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعن ابن سيرين قال: كان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الشعبي وابن سيرين أن ابن سيرين كان إذا حدث أن ابن مسعود كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه وقال: وهكذا أو نحوه، وهكذا أو نحوه. وعن الشعبي قال: جلس ابن عمر سنة فلم أسمعه يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ودى أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي عن شيء إلا ودى أن أخاه كفاه إياه. وفي رواية: يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وعن السائب بن يزيد قال: خرجت مع سعد إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قلنا لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. ثانيا: العناية بالسنة المطهرة في عصر التابعين، فمن بعدهم ما كاد عصر الصحابة ينقضي ليبدأ عصر التابعين، حتى بدأ بزوغ شمس الفتن والأهواء والبدع، وذلك أن أعداء الإسلام من يهود ونصارى ومجوس وصابئة وفلاسفة شرقوا بهذا الدين الذي حمله هؤلاء الصحابة الكرام إلى الناس كافة، كما ضاق هؤلاء الأعداء ذرعا بتلك الانتصارات العظيمة التي حققها الإسلام، وذلك الانتشار السريع في أنحاء الأرض، ولما لم تجدهم المقاومة العسكرية لهذا المد الإسلامي شيئا رام هؤلاء الأعداء المكر والكيد لهذا الدين وأهله، فأخذوا يثيرون الفتن والشكوك والشبهات بين المسلمين، وخاصة حديثي العهد بالكفر. وكانت بداية تلك الفتن بكسر ذلك الباب الذي أخبر عنه حذيفة رضي الله عنه فيما رواه عنه الإمام مسلم في صحيحه، عندما سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن الفتنة التي أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تموج كموج البحر، فقال له حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: وهل يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: فإنه حري ألا يغلق مرة أخرى. وأخبر حذيفة في الحديث أن عمر كان يعلم أنه هو الباب كما يعلم أن دون غد الليلة. وكان كسر ذلك الباب بقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بمؤامرة مجوسية صليبية، وبذلك انفتح باب الفتن التي كان عمر رضي الله تعالى عنه بابا موصدا في وجه أصحابها. والمتتبع لسيرة عمر يجد ذلك واضحا جليا، حيث كان عمر رضي الله عنه متيقظا، فما كاد تبزغ فتنة أو بدعة هنا أو هناك إلا ويقضي عليها في مهدها. وما قصة صبيغ بن عسل هنا وصاحب الدانيال الذي كان ينسخ صحفه وينشرها بين الناس إلا نماذج من الأدلة على ذلك. التيقظ والصرامة من عمر في وجوه أصحاب الفتن والبدع والأهواء، فقد حسم عمر أمرهما باستدعائهما إليه في المدينة، وحبسهما وضربهما حتى تاب وأعلن توبتهما. عند ذلك ردهما إلى أهليهما، ثم منع عمر رضي الله عنه المسلمين من تكليمهما أو الجلوس إليهما، وذلك لمدة شهر من الزمان، حتى قال الراوي: ولقد رأيت صبيغ يمشي في البصرة كالناقة الجرباء لا يقربه أحد، وذلك عزمة أمير المؤمنين. هكذا تكون حماية الأمة ودينها ومعتقدها من المرجفين وأصحاب البدع والأهواء، وهكذا يكون الحاكم المسلم الحارس الأمين على دين الأمة وعقائدها وأخلاقها، رحم الله شهيد المحراب عمر رضي الله عنه وأسكنه فسيح جناته وحشرنا معه يوم القيامة وذلك بحبنا له. ثم انضم إلى ذلك التآمر المجوس النصراني أن المكر اليهودي على يد ابن سبأ الذي أصبح بعد ذلك أساس كل فتنة في الإسلام، ثم تتابعت الفتن والبدع فظهرت بدعة القول بالقدر ثم التجهم والرفض والاعتزال وغيرها. وعند انتشار هذه الفتن والبدع والأهواء سلكت الأجيال التالية لجيل الصحابة الأخيار من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة طرقا ومجالات أخرى لحفظ السنة والعناية بها حسب الإمكانيات والوسائل المتوفرة لهم في تلك العصور. وقد تمثلت تلك المجالات في 1 العناية بحفظها، 2 السؤال عن الإسناد، 3 البحث عن أحوال الرجال ونقلت الأخبار الذين نتج عنه علم الرجال الذي أصبح ميزة هذه الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم، 4 تدوين السنة الذي بدأ بصحف وأجزاء ثم تطور إلى مصنفات مبوبة ومرتبة إما على الأبواب كالكتب الستة والموطأ وغيرها وإما على المسانيد كمسند أحمد وغيره وغير ذلك من المجالات، 3 والتحري في نقل الحديث عند السلف. وفيما يلي نماذج من أقوال أئمة السلف في التثبت والتحري في أحوال الرجال ونقلت الأخبار وعدم الأخذ عن غير الثقات. قال الإمام مسلم رحمه الله: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المهتمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. ثم ساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بالأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم. ثم ساق بإسناده أيضا إلى مجاهد قال: جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع، فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والدلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرفه. وسيأتي أيضا معنا في مقدمة الصحيح شيء من ذلك، وإنما هذه إشارات. وقال عبد الله بن المبارك: لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت معرى أحب إلي منه. وقال عبيد الله بن عمرو: قال زيد بن أبي أنيسة: لا تأخذوا عن أخي. وقال عبد الله بن عمرو: كان أخي يحيى بن أبي أنيسة كذابا. هكذا يكون أداء الأمانة، وبذلك استحق السلف أن يكونوا أمناء على هذا الدين حقا، حيث كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم، فهم يقولون الحق ولو كلفهم بذل المهج والأرواح، فرضي الله عنهم غاية كل غاية وفوق كل اعتبار. فهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح من نعم، هذا فيه كلام. انتهى من كتاب تدوين السنة نشأتها وتطويره من القرن الأول إلى نهاية القرن 9 الهجري لمؤلفها أبي ياسر محمد الزهراني المتوفى سنة 27 و400 ألف. وبعد هذا أعلم أن أغلب عناية القرن الأول بالحديث كان بالحفظ والأداء، ثم تدرج الأمر إلى التصنيف والتأليف، فكان منها التأليف على المسانيد والأبواب. وقد سلك السلف كل مسلك لحفظ العلم وتقريبه وتجليته، لا سيما ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كما تقدم هو المبين للقرآن والموضح لأحكامه. ولا ينكر هذا إلا أهل البدع والضلالات من أصحاب الفكر الضال القائل بالاكتفاء بالقرآن مع المخالفة لقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أخرجه أبو داود وغيره. فتلخص من هذا أن الثابت من السنة وحي الله عز وجل، كما أن القرآن وحي الله عز وجل. ولمزيد من بيان الحال لحال هذه الفرقة الضالة يطالع ما سطره أهل العلم في الردود عليهم، لا سيما ما ذكره الشافعي وابن حزم والآجري والخطيب وغيرهم كثير، ولله الحمد والمنة. وبحمد الله أنها ما من فكرة تقوم على غير الكتاب والسنة ومنهج السلف الكرام إلا بارت وكسدت ومجه الناس، فهذا من فضل الله عز وجل على عباده لحفظ دينه وإقامة حجته وإزهاق الباطل. فكما قال تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بداية تدوين السنة النبوية. وكان أول تدوين السنة النبوية في الكتب والأجزاء ونحو ذلك في نهاية عصر التابعين وبداية عصر تابع التابعين. فمن اشتهر بوضع المصنفات في الحديث في هذا القرن واحد: أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة 150 هجرية. اثنين: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المتوفى سنة 51 و100. ثلاثة: محمد بن راشد البصري ثم معمر بن راشد البصري ثم الصنعاني المتوفى 53 و100. أربعة: سعيد بن أبي عروبة المتوفى 56 و100. الخامس: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي المتوفى 56 و100. السادس: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى 58 و100. السابع: الربيع بن صبيح البصري المتوفى 60 و100. الثامن: شعبة بن الحجاج المتوفى 60 و100. التاسع: أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري المتوفى 61 و100. العاشر: الليث بن سعد الفهمي المتوفى 75 و100. الحادي عشر: أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار المتوفى 76 و100. الثاني عشر: الإمام مالك بن أنس المتوفى 79 و100. الثالث عشر: عبد الله بن المبارك المتوفى 81 و100. الرابع عشر: جرير بن عبد الحميد الضبي المتوفى 88 و100. الخامس عشر: عبد الله بن وهب المصري المتوفى 97 و100. السادس عشر: سفيان بن عيينة المتوفى 98 و100. السابع عشر: وكيع بن الجراح الرؤاسي المتوفى 97 و100. الثامن عشر: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204. التاسع عشر: عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة 111. ثم كانت القفزة العلمية في القرن الثالث الهجري حيث تميزت الكتابة في باب الحديث النبوي بما يلي: واحد: تجريد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزها عن غيرها بعد أن كانت قد دونت في القرن الثاني ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. اثنين: الاعتناء ببيان درجة الحديث من حيث الصحة والضعف. ثلاثة: تنوع المصنفات في تدوين السنة حيث ظهرت الأنواع التالية: واحد: كتب المسانيد التي تعني بجمع أحاديث كل صحابي على حدة كمسند الإمام أحمد وغيره. اثنين: كتب الصحاح والسنن التي تعنى بتصنيف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتب والأواب مع العناية ببيان الصحيح من غيره كالكتب الستة وغيرها. ثلاثة: كتب مختلف الحديث ومشكلها مثل كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي وكتاب اختلاف الحديث لعلي بن المديني وكذلك تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة وغيرها. انتهى من تدوين السنة. قصة الأمهات الست. قال الصديق حسن خان في الحطة في ذكر الصحاح الستة: فلما انتشر الإسلام واتسعت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار وكثرت الفتوحات ومات معظم الصحابة وتفرق أصحابهم وأتباعهم وقل الضبط واتسع الخرق وكاد الباطل أن يلتبس بالحق، احتاج العلماء إلى تدوين الحديث وتقييده بالكتابة. ولعمري إنها الأصل، فإن الخاطر يغفل والقلم يحفظ، فما رسوا الدفاتر وسايروا المحابر وأجابوا في نظم قلائده أفكارهم وأنفقوا في تحصيله أعمارهم واستغرقوا لتقييده ليلهم ونهارهم، فأبرزوا تصانيف كثرت صنفوها ودونوا دواوين ظهرت شفوفها كثرت صنوفها ودونوا دواوين ظهرت شفوفها، فاتخذها العالمون قدوة ونصبها العارفون قبلة، فجزاهم الله سبحانه وتعالى عن سعيهم الحميد أحسن ما جزى به علماء أمته وأحبار ملته. وكان أول من أمر بتدوين الحديث وجمعه بالكتاب عمر بن عبد العزيز خوف دراسه كما في الموطأ رواية محمد بن الحسن. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنتي فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأخرج أبو نعيم في تخريج أصفهان عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل الآفاق انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه، وعلقه البخاري في صحيحه فيستفاد منه كما قال الحافظ بن حجر ابتداء تدوين الحديث النبوي. وقال الهروي في ذم الكلام: ولم تكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث، إنما كانوا يؤدونها حفظا ويأخذونها لفظا، إلا كتاب الصدقات والشيء اليسير الذي يقف عليه الباحث بعد الاستقصاء حتى خيف عليها الدروس وأسرع في العلماء الموت. أمر عمر بن عبد العزيز أمر عبد العزيز أبا نعم عمر بن عبد العزيز أبا بكر محمد بن حزم فيما كتب إليه أن انظر ما كان من سنة أو حديث فاكتبه. وفي هذه الساري مقدمة فتح الباري أول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما, وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن انتهى الأمر إلى كبار الطبقة الثالثة وزمن جماعة من الأئمة مثل عبد الملك بن جريج ومالك بن أنس وغيرهما, فدونوا الحديث حتى قيل إن أول كتاب صنف في الإسلام كتاب بن جريج, وقيل موطأ مالك, وقيل أول من صنف وبوب الربيع بن صبيح بالبصرة, وقال القسطلاني صنف مالك الموطأ بالمدينة وعبد الملك بن جريج بمكة وعبد الرحمن الأوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالكوفة وحماد بن سلمة بن دينار بالبصرة, ثم تلاهم كثير من الأئمة في التصنيف كل على حسب ما سنح له وانتهى إليه علمه انتهى. وانتشر جمع الحديث وتدوينه وتسطيره في الأجزاء والكتب وكثر ذلك وعظم نفعه إلى زمن الإمامين العظيمين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري, فدونا كتابيهما وأثبت فيهما من الأحاديث ما قطع بصحته وثبت عندهم نقله وسيما الصحيحين من الحديث وسمي الصحيحين من الحديث, ولقد صدق فيما قال والله مجازيهما عليه, ولذلك رزقهم الله تعالى حسن القبول شرقا وغربا, ثم ازداد انتشارا هذا النوع من التصنيف وكثر في الأيدي وتفرقت أغراض الناس وتنوعت مقاصدهم إلى أن انقرض ذلك العصر الذي قد اجتمعوا واتفقوا فيه مثل أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ومثل أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وغيرهم, فكان ذلك العصر خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى كذا في كشف الظنون. وقال ابن خلدون وكان علم الشريعة في مبدأ هذا الأمر نقلا صرفا شمر لها السلف وتحرى الصحيح حتى أكملوها, وكتب مالك كتابه الموطأ أودعه أصول الأحكام من الصحيح المتفق عليه ورتبه على أبواب الفقه, ثم عن الحفاظ معرفة طرق الأحاديث وأسانيدها المختلفة, وربما يقع إسناد الحديث من طرق متعددة من رواة المختلفين, وقد يقع الحديث أيضا في أبواب متعددة باختلاف المعاني التي اشتملت عليه. وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره فخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسنده الصحيح بجميع الطرق التي للحجازيين والعراقيين والشاميين, واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه, وكرر أحاديث يسوقها في كل باب بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث, فتكررت لذلك أحاديثه حتى يقال أنه اشتمل على 9000 حديث و200 منها 3000 متكررة, وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب. ثم جاء الإمام مسلم بن الحجاج القشيري فألف مسنده الصحيح حذف حذو البخاري في نقل المجمع عليه وحذف المتكرر منها وجمع الطرق والأسانيد وبوبه على أبواب الفقه وتراجمه, ومع ذلك فلم يستوعب الصحيح كله وقد استدرك الناس عليهما في ذلك. ثم كتب أبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي في السنن بأوسع من الصحيح, وقصدوا ما توفرت فيه شروط العمل إما من الرتبة العلية في الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف, وإما من الذي دونه من الحسن وغيره ليكون ذلك إماما للسنة والعمل, وهذا هو المسند المشهور وهذه هي المسانيد المشهورة في الملة وهي أمهات كتب الحديث في السنة, فإنها وإن تعددت ترجع إلى هذه في الأغلب, ومعرفة هذه الشروط والاصطلاحات كلها هي علم الحديث, وربما يفرج عنها الناسخ والمنسوخ فيجعل فنا برأسه وكذلك الغريب, وللناس فيها تآليف مشهورة انتهى. لم يذكر ابن ماجه لأن ابن ماجه وضع في السنن الست متأخرا. ثم نقص ذلك الطلب وقل الحرص وفترة الهمم, وكذلك كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها فإنه يبتدئ قليلا قليلا ولا يزال ينمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه ثم لا يعود, وكان غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما, ثم نزل وتقاصر إلى ما شاء الله تعالى حتى لا يوجد اليوم ممن يعلم الحديث واحد في الجم من الناس, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كالإبل 100 لا تكاد توجد فيه راحلة وإنهم كحفالة الشعير فإن لله وإنا إليه راجعون. ماذا نكتفي بالمقصود من النقل عن صديق حسن خان. جهود أئمة العلم في بيان قواعد يحفظ بها الحديث النبوي وقد قام العلماء بالكتابة في قواعد علم الحديث للتوصل إلى معرفة المقبول والمردود، واعتنوا بذلك جدا، فصار هذا الباب محفوظا بحفظ الله تعالى ثم بجهود العلماء الربانيين والأئمة المهتدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر: فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب، ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم عالم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميانيجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح بن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهدب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة، فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، انتهى. وكذلك خدم هذا الفن الحافظ بن حجر والصنعاني وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين، والحمد لله رب العالمين. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.